أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عند الكلام على مسألة حق الولد على والده، ما هو أعظم حق للولد على والده؟ هل هو أعظم حق أن يكفل له رعاية وعناية ويوصله إلى أعلى درجات التعليم، سواء أدخله الجامعات الأمريكية أو الكندية أو اليابانية أو ما غير ذلك؟ هل هو أعظم حق أن يكفل له أن يقطن في أعلى مناطق المستويات المعيشية والطعام والشراب؟ ما هو أعظم حق؟ لعل أعظم حق للولد على والده أن يدخله الجنة، هذا هو أعظم حق، أن يصل الأب بابنه فيضعه على طريق الجنة شاء أم أبى. بمعنى، على سبيل المثال، صارت قضية متداولة في عصرنا، هل للأب أن يكره ابنه على حفظ كتاب الله؟ كثير من الآراء علماء النفس وعلماء التربية يقول لك لا، ولكن قال سفيان عليه رحمة الله: للأب أن يكره ابنه على تعلم علم الحديث. فإذا كان للأب أن يكره ابنه على تعلم علم الحديث، أليس من باب أولى حفظ كتاب الله؟ إن الحريات الشخصية في عصرنا صارت هي مدار الكلام بين الناس، فلا بد أن تدع الولد ليختار. ولكن أظن أن الاختيار الأولى أن بد أن أضع ابني على طريق الجنة وأحمله عليه حملا
وأكرهه عليه إكراه. ولعل لذلك شواهد من الشريعة. أول شاهد من شواهد الشريعة لما أذن بصيام يوم عاشوراء وكان فرضا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناد ينادي في طرقات المدينة أنه من كان ممسكا فليتم، ومن كان مفطرا فليمسك. فكانوا يرسلون الطفل، يركز، يرسلون الطفل معه اللعبة من العهن. قديما عند بيوت الفقراء كانت توجد عرائس من العهن، العهن يعني الصوف، يلعب بها الأولاد. فهل من المتخيل أن طفلا يلعب من العهن بلعبة من العهن كم يكون عمره؟ 15 سنة مثلا، أظن مداره من 3 إلى 5، لا أكثر من ذلك. فإذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الطفل على صيام الفريضة وهو في 5 مثلا، لأن الصيام كان عاشوراء كان فريضة ونسخ بفرض صيام رمضان، هذا هو الشاهد الأول. لذا من العجائب التي صارت في بيوت المسلمين أن ترى رجلا يافعا ولم يعتد الصوم ولم يؤمر بالصوم. كان قديما بيوت المسلمين منذ 5 معظم الأطفال يمررون على الصيام، حتى الظهر حتى العصر حتى السنوات 7 انتظم صيام. لذلك لما تكلم العلماء متى يؤمر الطفل بالصيام قالوا يؤمر مع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم بالصلاة 7، فقالوا إذا أمر بالصلاة فيؤمر معها بالصيام. هذا الشاهد الأول. فإذا كان الطفل يكره على الصيام، يكره، ركز من كلمة يكره، يرسل بالطفل باللعبة من العهن إلى المسجد والمسجد لا طعام فيه ولا شراب ليعتاد الصيام، هكذا ليعتاد الصيام. ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مروهم بالصلاة 7. وهذا الحديث يحتاج وقفة. هل الأب يبدأ في سن 7 يأمر الطفل بأن يصلي؟ إذا كان الطفل يؤمر صلي، هل معنى ذلك أن هذا الطفل لم يتعلم الصلاة قبل 7 فحفظ كل أركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها؟ تعلم كيف يتوضأ، تعلم كيف يصلي، تعلم كيف يقف، تعلم كيف يركع، تعلم كيف يسكت، حتى صار الأمر، لأن على غلبة ظني أن الأمر 7 بالصلاة أن يكون الولد يصلي في المسجد، لا يحدث جلبة، لا يحدث ضوضاء، لا يفسد على الناس صلاتهم، يكون يصلي بكل ما تحمله معنى كلمة يصلي وهو في 7. معنى ذلك أننا لابد أن نمرن أولادنا، أن نعودهم أن يعتاد الطفل الصلاة من بداية 3، فيتعلم كيف يتوضأ، يتعلم كيف يقف، يتعلم الوقوف الصحيح للصلاة، كيف الركوع، كيف السجود. فإذا جاءت 7 أمر اذهب إلى المسجد فصلي. وليس من الشرط أن يكون الأب موجود، لأن الأب قد يكون في العمل. فإذا أرسل طفلا في 7 إلى المسجد فهو يراعي كل آداب المسجد، كل أخلاقيات المسجد، يعلم كل أحكام الصلاة. فهذا من أهم وأعلى وأولى الحقوق على الأب، أعلى حق على الأب إطلاقا. قال فيه رب العزة عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد من الصلاة الفرائض. فابنك أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإذا لم تعلمه الصلاة فكانت الصلاة عليه لا له. من يسأل؟ لذا المشهد قد يكون عجيبا. أن الرجل قد يكون صالحا في ذاته ويعمل كل الأعمال الموجبة للصلاح وهو من أهل الجنة، فيأتي على باب الجنة فيدخل فتأخذ زوجته بقفاه وأولاده يقولون ضيعتنا، لا أدخلك الله الجنة. إذا ضيع تعليم الولد الصلاة فأفسد عليه أول ما يحاسب عليه. لذا لا تجد شيئا في الشريعة على الإطلاق وردت فيه كلمة الضرب إلا في الصلاة، واضربهم عليها العشر. ابحث في الشريعة على الضرب، لا تجد الضرب إلا هاهنا نصا. لذا لا ينبغي لأب أيا كان أن يضيع حق ابنه في تعليمه الصلاة. لما نظر رجل من أهل السلف إلى رجل لا يحسن يصلي فبكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال والله إني لا أبكي عليه، ولكن أبكي شفقة على أولادي. إذا كان هذا لا يحسن يصلي فكيف بحال أولاده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع، فإذا كان الراعي لا يحسن يصلي، إذا كان عندما تنظر إلى حال المسلمين، وأسأل الله لي ولكم العافية، عندما تنظر إلى مسجد يصلى فيه فيخطئ الإمام فترى الجلبة وقل من يعلم متى سجود السهو وأين يسجد وفيما يسجد، عندما تحدث جلبة لخطأ للإمام، عندما يقف الإمام فيخطئ خطأ لا هو يدري ما يفعل ولا من وراءه يدرون ما يفعلون، فألا تبكي على حال الأمة؟ لذا لابد من عود إلى مجلس تعليم في كل بيت من بيوت المسلمين لتعليم الصلاة. عندما تقرأ عن ابن عباس رضي الله عنهما عشر سنوات يذهب إلى بيت خالته ميمونة ليبيت معها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، يقول لم أذهب إلا لشيء واحد، ما هو؟ قال لأرقب صلاة رسول الله. تخيل طفل في العاشرة يذهب يبيت عند خالته يقول لا أذهب لشيء إلا لشيء واحد، ما هو؟ ليرقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينام النبي صلى الله عليه وسلم ويتصنع الغلام ونام حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم فيتوضأ، فيقوم يفرك عينيه كأنه استيقظ من النوم، فيقوم يقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيضع على يمينه، ثم يصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة بتفصيل بكل شيء، لأنه ما ذهب إلا لهذا. أين شبابنا؟ إن عندما ننظر إلى مساجد المسلمين اليوم نجد ما فوق 30، أين من 30 إلى أسفل؟ أين أطفال المسلمين؟ أين الأطفال من 7؟ ألم يؤمروا بالصلاة؟ أين من 7 إلى 10؟ أين من 10 إلى 30؟ أين هم؟ عندما تأتي إلى صلاة جماعة فتجد المسجد ليس فيه إلا من جاوز 30 و40 و50، أين أطفال المسلمين؟ إذا لم تأويهم مساجد المسلمين أين يكونون؟ في السيبرات، في الكافيهات، في النوادي، أمام شاشات الهواتف، أمام شاشات التلفاز، أمام شاشات الكمبيوتر. لماذا لا يعود هؤلاء ليقفوا في وسط المسلمين؟ إن أول حق وأهم حق على الأب أن يعلم ابنه الصلاة، الصلاة بكل ما تحمله تعلم الصلاة لتصح به صلاته. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الرجل فأقبل عليه قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عد فصلي فإنك لم تصلي. ألا يخشى أحدنا أن يكون هو ذاك الرجل، ثم يكون ابنه ذاك الرجل، ثم يأخذ ابنه يوم القيامة بتلابيبه، يقول له: كنت إذا سقطت في الامتحان أقمت الدنيا ولم تقعدها، وإذا تركت الصلاة لم تسألني يوما عن الصلاة. من منا يدخل اليوم بيته فأول ويسأل ابنه: صليت الظهر؟ صليت العصر؟ كم أب منا محافظ على الصلاة الفجر في جماعة وبكل أسف لا يوقظ أبناءه للصلاة؟ كم أب أليس محاسب عنهم؟ لما قالت أم لأحد العلماء: أبنائي يتعبونني في صلاة الفجر، فهل لي أن أدعاهم لا يصلون وأصلي أنا؟ قال: هل تخيلت لو احترق البيت أكنت تاركة أولادك نائما؟ قالت: مستحيل. قال: النار ستحرقهم لو لم يصلون. هذا أعظم حق على الأب، أعظم حق تبثه أم. إنها الرميثاء رضي الله عنها ترضع أنسا، وهي ترضع أنس تقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. أبوه كان ما زال كافرا، فقال: لا تفسدي علي ابني. قالت: إني لا أفسده ولكني أصلحه. هل عندما اخترت الأم اخترتها لتلقن ابنها وهو يرضع لا إله إلا الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع معايير المرأة المختارة عند الزواج وضع أربع معايير: الجمال والمال والحسب والدين. قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن تتنازل عن أي شرط منهما إلا شرط الدين، فقال: فاظفر. والظفر هو الفوز الكبير. فهل عندما اخترت زوجتي كان بنية الظفر بالدين؟ فظفرت بامرأة إذا مت أنا كنت على ثقة تامة أن أولادي لا يضيعون، إذا كنت في العمل كنت على ثقة تامة أن أبنائي مستحيل أن تدعهم نائمون لا يصلون، إذا كنت في ميت كنت على ثقة أنها لن تأمرهم بمعصية. إننا نحتاج عندما نختار لأنفسنا أن نختار ذات الدين التي عندما تلقم ابنها ثديها تلقمه التوحيد لا إله إلا الله. تخيل طفل يرضع مع التوحيد، يرضع مع الطعام التوحيد لا إله إلا الله، كيف يكون الابن؟ لما أجريت التجارب على أمهات كانت عندما كانت حاملا كانت تسمع القرآن كثيرا، فاكتشفوا أن الطفل بعد ولادته عندما يؤذن المؤذن فهو يضع الرضاعة ليصغي. اكتشفوا أن الطفل إذا سمع القرآن أنصت. كانت أمهات تقوم بعمل التجارب، مثلا أنها كانت لا ترضع ابنها إلا وهي تسبح، فكانت إذا توقفت عن التسبيح توقف الطفل عن الرضاعة. كانت تقرأ القرآن أثناء إرضاع أبنائها، فكانت إذا توقفت عن قراءة القرآن توقف الطفل عن الرضاعة. هل اخترنا أما كهذه لأبنائنا؟ إذا لم أختر لنفسي فأختار لابني. عندما أبحث لا أبحث عن الجمال ولا المال ولا النسب، أبحث عن امرأة ذات دين. إن لم أستطع أن أحقق هذا لنفسي فأحقق هذا لأبنائي. فنحن نحتاج اليوم أن نبحث عن حقوق الأولاد، حق ابني علي مهما كان. وكثير من الآباء يتخيل دائما أن الطفل إذا بلغ العاشرة فأصبح رجلا فهو يكفل أمر نفسه، يستطيع أن يتحمل مسؤولية. فتجد كثير من الأباء إذا بلغ الابن العاشرة الحادي عشر يدع ابنه، هو يعلم مصلحته. لذا السؤال: ابنك بلغ العاشرة. كثير مننا عنده أبناء وكثير منهم عبر قنطرة العاشرة. هل في يوم ضربت ابنك عن الصلاة؟ هل أحد جاء بعد العاشرة ووجد ابنه لم يصلي فضربه عن الصلاة؟ بكل أسف الله، إذا غاب عن المدرسة أو اكتشفت أنه لم يذهب إلى المدرسة وذهب إلى مكان آخر، إذا رسب في الامتحان، إذا اشتكى منه مدرس، إذا فشل في مادة، إذا رسب في مادة، إذا أخطأ في إجابة أسئلة، إذا اشتكى منه مدرس، ماذا تفعل؟ لماذا تضربه على هذه ولا تضربه عن الصلاة؟ هذه دنيا والصلاة جنة وآخرة، فلماذا تضربه عن الدنيا ولا تضربه عن الآخرة؟ لذا الأمر يحتاج إلى إعادة حسابات. هي مسألة حقوق. إن أصعب شيء على الإطلاق في هذه الدنيا أن كل من حولك له حق. الزوجة حق، والأب حق، والأم حق، والابن حق، والجار حق، والصاحب حق، وكل يوم القيامة سيطالبك بحقوقه منك. فماذا ستفعل إذا وقف ابنك أمامك يوم القيامة وقال لم يعاقبني مرة واحدة على ترك الصلاة؟ إذا قالت البنت لم يأمرني بيوم واحد بالحجاب. كثير من الآباء عندما يتكلم عن قضية الحجاب عندما تلبسه عن قناعة، أي قناعة هذه في وسط هذا المجتمع المنحل دينيا وقيميا وأخلاقيا؟ أين تجد من يأمرها بالحجاب؟ هي الراخصة التي لا أتراها على شاشات التلفاز 24 ساعة، أم تلك أم هذه؟ من يأمرها بالحجاب؟ من يأمرها بالنقاب؟ وصارت كل وسائل الإعلام مسخرة حربا على كل شيء يمت لدين الله بالصلة. من يأمرها بالحجاب؟ من يأمرها بالنقاب؟ وربنا جل جلاله قل لنسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء أن نأتي بشيء ندنيه كاملا فيستر. الجلباب أن تجلبب الشيء تغطيه كاملا. إذا لم آمر ابنتي وأكرهها على الحجاب وتربى على الحجاب في صغارها، متى تربى؟ متى تؤمر؟ وأي قناعة هذه؟ ابني إذا لم أضربه على الصلاة وتركته ليصلي عندما يقتنع، إذا لم يقتنع فجئت يوم القيامة فقيل لك أفسدت ابنك، ماذا ستقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول واضربوهم عليها لعشر، وأنت تقول دعه حتى لا يتأثر نفسيا، حتى لا تكون له عقدة وهو يصلي، أحسن من حرية وهو لا يصلي. لذا لابد من عود مرة أخرى إلى منهج تربية الإسلام. منهج تربية الإسلام أن نبحث، وكل أب مطالب بشكل شخصي، كل أب مطالب بشكل شخصي لأنه راعي، أن يبحث كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أطفال الصحابة وكيف رب الصحابة أبنائهم. عندما تتأمل معاذ ومعوذ بن العفراء 11 سنة و13 سنة وهم يقفون ويسألون أين أبو جهل؟ لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يفرق سوادي سوادا حتى يموت الأبعد منا. فيقتلان أبا جهل. كم من أبا جهل في بيوتنا يحتاج أن يقتل؟ التلفاز وشاشات الكمبيوتر والإقامة على الهواتف المحمولة والألعاب وكل ما يفسد كل هؤلاء أبو جهل يفسدون علينا ديننا، فنحتاج أن نقوم بمعاذ ومعوذ بن العفراء ليقتل هذه الوسائل لنعود مرة إلى دين الله. إذا كان تخلفنا عن الحضارة والتقدم والتطور يوصل إلى الجنة فنعم التخلف. فالأمر يحتاج إلى وقفة. هذا حق ابنك عليك أن تعلمه الصلاة، أن تتعلم أنت. تخيل إن أسوأ موقف على الإطلاق يمكن أن يوضع فيه أب، أن يأتي ابنه فيسأله سؤالا في الصلاة فيقف الأب خجلا، بكل أسف لا أعلم، أو يجاوب إجابة خاطئة. لذا لابد لكل راعي أن يتعلم أحكام تربية الأولاد، يتعلم أحكام الصلاة. عود إلى حلق التعليم في البيت، نأتي بمصحف وتكون جلسة يجلس فيها الأب مع أبنائه فيتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، تحفهم الملائكة وتخشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة، يتدارسون كتاب كيف يصلي، كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، ليتعلم الأب الصلاة، لتتعلم الأم الصلاة. إن الأب قدوة ينظر الإبن إلى صلاته. عندما تسأل أي أحد في الدنيا، أي أحد على الإطلاق، أين تعلمت الوضوء، فيقول بالنظر إلى أبي. إذا كان أبيك لا يحسن يصلي، لا يحسن يتوضأ، لذا بكل أسف نحن نحتاج أن يقف العلماء والمشايخ على مياض المسلمين ليعلموا المسلمين كيف يتوضؤون. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الوضوء، لم يقل اغسل يديك ثلاثا ولا اغسل فمك ثلاثا ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوء هذا. لما علم الصلاة قال صلوا كما رأيتم معاينة، فابنك يعاينك، فإذا رأك لا تحسن تصلي فأنت لكل شيء أضيع، إذا رأك لا تحسن تتوضأ، إذا سألك أين تعلمت وضوءك. إننا ينبغي عند وضوئنا أن نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يغسل يديه بهذه الهيئة، يغسل وجهه بهذه الهيئة، يغسل رجليه بهذه الهيئة، ليكون دينا ينبث منك إلى ابنك، تكون كأنه يراك تمثل رسول الله. عثمان رضي الله عنه لما توضأ أتى بوضوء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء، ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا دخل الجنة. فنحن نحتاج هذا في عصرنا، نحتاج لنصلح ذوات أنفسنا أن نصلح الصلاة. إن الصلاة أعظم مطلوب على الإطلاق بعد التوحيد، فلا ينبغي أن يكون هناك رجل راع لا يحسن يصلي، أن يكون أب لا يحسن يصلي، أن يكون زوج لا يحسن يصلي، أم لا تحسن تصلي، لا ينبغي أن يكون أحد من المسلمين لا يحسن يصلي. إذن أعظم حق للابن على الأب الدين، الدين. تخيل أنك أتيت بابنك يحمل كل شهادات، ماجستير، دكتوراه، كل ما تتخيل زمان أعلى شهادات الدنيا، ومعه القرآن. إذا قدمت على ربك بأيهما تحب أن يأتي ابنك؟ لأننا نقول دع الدنيا بالكلية، ولكن هناك الآباء صاروا يتفانون في حقوق الأبناء الدنيوية وينسون حقوق الأبناء الأخروية، فهو يتفانى في الدروس وفي المذاكرة، بل يسخر كل جهده وكل ماله وكل حياته ليخرج طبيبا، وينسى أن يخرج ابنا صالحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل انقطع عمله، أو إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: شرط الولد الذي يدعو أن يكون أين الصلاح وأنت لم تعلمه الصلاح؟ أين الصلاح وهو لا يحفظ كتاب الله؟ أين الصلاح وهو إذا أطلق لحيته فهي حرب ضروس قد تنتهي بطلاق أمه أو طلاق أو أن الولد يغادر البيت؟ إذا امتدت البنت النقب فهذه مصيبة ما بعدها مصيبة، ينقلب القول وخر لا ينعدل حتى تخلع نقابها. فالأمر يحتاج إلى وقفة. حق ابنك عليك أن تدخله جنة، هذا أعظم حق. ليجلس كل منا اليوم بورقة وقلم ويخطط، أريد لابني أن يدخل الجنة، ما هو الطريق؟ واحد، اثنين، لتحدد معالم الطريق. كثير منا يخطط لابني ثانوية مجموع ثم كليات كذا ثم كذا، كثير. الأمر يحتاج إلى وقف. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في الإحصائيات أن أكثر من 55% من الشقق العقارات في مصر مغلقة. مثل كثير من الآباء صار همه مستقبل ابنه، فهو يشتري له شقة ويغلقها. الولد لما يكبر تبقى عنده الشقة بتاعته. أكثر من 55 من الشقق في مصر، وهذا سر ارتفاع أسعار العقارات. فكثير منا يؤمن لابنه بعد عشرات السنين، بل كثير من الآباء عندما يولد الولد فهو يضع له وديعة ليكون مبلغ ليؤمن له مستقبله، وينسى تأمين مستقبله الأخروي. إننا نحتاج أول ما نحتاج أن نعلم أبناءنا العقيدة. إن كثيرا من المسلمين إلا من رحم الله إذا سألته أين الله فهو يخطئ، لا يعلم. حتى الآن يقول قد بلغ أراذل العمر ولا يعلم أين الله. لما أوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بجارية فسألها أين الله؟ قالت هو في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعوها فإنها مؤمنة. كنت أسمع في الأيام الماضية لكثير يتكلم في هذه القضية، إن القضية واضحة المعالم. أين الله؟ قالت في السماء. قال هي مؤمنة، انتهى الأمر. لماذا أتحايل وأبحث وأناقش وأجادل؟ فأنا أحتاج أن أعلم ابني أين الله. أحتاج أن يعرف ابني معنى لا إله إلا الله. هل تعرف معنى لا إله إلا الله؟ هل درست شروط لا إله إلا الله؟ لما سئل وهب ابن منبه عليه رحمة الله أليست لا إله إلا الله مفتاح باب الجنة؟ قال أليس للمفتاح سنون؟ أين شروط لا إله إلا الله؟ من منا يحصيها؟ كثير منا لم يعلم حتى الآن ما هي أسماء الله الحسنى. إن لله تسعا ليست هي التي نتغنى بها كما يتغنى بها المتغنون، ولكن أحصاها يعني علمها وعمل بها. فهل كنت حريصا على تعليم ابن العقيدة، تعليمه الدين، تعليمه ما به يصبح مسلما؟ إن كثيرا من البيوت المسلمين مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي صار في كل بيت إلا من رحم الله ملحد، لأنه لم يتعلم العقيدة. فأحتاج اليوم أن أتعلم عقيدتي، أن أعرف معنى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. هل كنت حريصا على تعلمها لتعلمها لابنك؟ إننا نحتاج إلى هذه أكثر من حاجتنا إلى الماجستير والدكتوراه، أكثر من حاجتنا إلى البكالوريوس والليسانس. أحتاج ابنا يصلي، ابنا صالح. لا مانع من أن يكون طبيبا حاملا لكتاب الله، مهندسا عالما بعقيدته، يعلم من ربه وكيف يعبد ربه، يعلم كيف يصلي ومتى يصلي، يعلم ما هي أركان الصلاة، ما هي واجبات الصلاة، ما هي سنن الصلاة، ما هي مستحبات الصلاة، يعلم كيف يقرأ الفاتحة. إن قراءة الفاتحة ركن، فإذا أخطأ القارئ فيها فغير تشكيلة واحدة أخلت بالمعنى تبطل صلاته. هذه أهم بكثير. حقوق الأبناء كثيرة على الآباء، ولكن اعذروني على فهو كلام ذو شجون. فلماذا لا نعود إلى دين الله؟ لماذا لم أعيش بمنطق هذه المرأة؟ كانت تأتي إلى أبنائها فتوقظهم لصلاة الفجر، فإذا أبى أحدهم تقول له: قم يا بني، إن نريد أن نكون كما نحن في الدنيا في الجنة، لا ينقص منا أحد. لماذا لا يكون هذا شعار؟ أنك تريد أن تكون أنت وزوجك وأولادك في الجنة كما أنتم في الدنيا. الجنة لا تكون إلا بعمل صالح وعلم. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. بواب عليه الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. إذن حق الابن حق ديني. لذا يتكلم العلماء أن هناك فرق بين الرعاية والتربية. كثير منا يتباهى أن أبنائي يأكلون أحسن طعام ويلبسون أحسن ملابس ويشربون أحسن ملابس في أفخم مدارس، يركبون أفخم سيارات، معهم أحدث. نقول أن هذه كلها تسمى رعاية ولا تسمى تربية. ثم تفارق بين الرعاية وبين التربية. إذا جئت يوم القيامة ابنك معك معه كل هذا، وآخر لم يعلم ابنه إلا كتاب الله فصار معه كتاب الله وابنك معه كل هذا، أيهما تحب أن يكون ابنك؟ إذن نعود إلى شعارك: دينك دينك، لحمك دمك. نعود إلى شعار أنه يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: خلود، أين تكون أنت وأبناؤك؟ أين تكون؟ حق الابن إذا ولد أن تؤذن في أذنه اليمنى. حق الابن أن تختار له بطنا تحويه، بطنا صالحة، فإذا أفرغته إلى الدنيا كان تلبث بكل مقومات الصلاح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رزق امرأة صالحة فقد أعين على ستر دين نص الدين، فليتق لها في النص الآخر. إذن ابحثوا عن حقوق أبنائكم في إطار الشريعة لتوصلوا إلى الجنة. الدنيا كل الناس تحسن الدنيا، لكن قليل من يحسن الآخرة. فأحسنوا حمل أبنائكم لتضعوهم على طريق الجنة. قد يقول أب: أنا أخذت بكل الأسباب لصلاح ابني، تعليم قرآن، تعليم صلاة، اختيار أم صالح، كل شيء، ثم صار الولد طالحا، هل يكون في ميزان سيئاتي؟ لا، فأنت أخذت بكل أسباب الصلاح. فإذا لم يستقم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت مطالب بالأخذ بالأسباب وتعلق قلبك بربك ثم الدعاء له. هذه هي السبل الموصلة. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أن، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكرين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أوابين.